بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قد ذكرنا في الدرس الماضي قول الناظمي رحمه الله تعالى: فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصرفون لها كل العبادة دون الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا، أي أنهم قد صرفوا لهذه القبور ولأصحاب هذه القبور كل العبادات. فماذا بقى وماذا بقي من العبادات التي لم يصرفوها لهؤلاء الأموات؟ فالدعاء قد صرفوه، دعوه من دون الله جل وعلا، والاستغاثة قد استغاثوا بهم، والذبح قد ذبحوا لهم، والنذر قد نذروا لهم، والرغب والرهب والخوف والرجاء كل ذلك قد قام بقلوبهم حين يأتون إلى هذه المواضع، إلى هذه القبور. وهكذا كذلك طافوا بقبورهم، اعتقدوا فيهم النفع والضر، وهكذا لاذوا بهم واستعاذوا بهم استعانوا بهم. إذن جل العبادات قد صرفوها لهم، فماذا أبقوا لله جل وعلا؟ وبماذا أفردوا الله جل وعلا من عبادة؟ كل العبادات وجل العبادات قد صرفوها لهؤلاء الأموات ولهؤلاء المقبورين ممن يسمونهم بالأولياء، وقد جاهروا بذلك. ويا ليتهم استحيوا واستخفوا، وإنما مع فعل هذه الأمور المنكرة حصل منهم المجاهرة، يفعلونها جهارا نهارا، لا استحياء من الله جل وعلا ولا استحياء من خلق الله جل وعلا. يطوفون بالقبور ويتمسحون بها ويدعونها جهارا نهارا من غير استحياء. ولذلك قال رحمه الله تعالى: جهرا وللتوحيد قد جحدوا. التوحيد لم يقيموا له وزلا، لم يعظموا التوحيد، وإنما جاهروا والعياذ بالله بالشرك بالله جل وعلا. بل ولم يكتفوا بالمجاهرة، بل دعوا إلى ذلك، لم يكتفوا أنهم فعلوا ذلك وجاهروا به، بل كذلك دعوا إليه، ألفوا المؤلفات التي فيها الدعوة إلى الشرك بالله جل وعلا. بل ربما دفعوا الأموال ليحضر الناس عند هذه المواضع وفي هذه المواضع ليستغيثوا بغير الله جل وعلا، وليعظموا غير الله جل وعلا، وليصوفوا بهذه القبور. دفعوا الأموال، بل والوا وعادوا على ذلك. كل ذلك من المحادة العظيمة لدين الله جل وعلا وللتوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. ثم قال رحمه الله تعالى: إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا، فما الشرك؟ قولوا لي أو تعدوا. إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك قط ينتقد. إذا لم تكن هذه الأعمال وهذه العبادات المصروفة لغير الله شركا، إذن ما هو الشرك؟ إذن ما هو الشرك الذي أنزلت لي الدعوة إليه الكتب وأرسلت إلى الدعوة إليه الرسل وأمر بتجريد السيوف لتحقيقه؟ ما هو هذا الشرك؟ إذن إذا لم يكن الشرك صرف العبادات لغير الله جل وعلا ودعاء غير الله جل وعلا، استغاثة بغير الله، والذبح تقربا وتعظيما، إذن ما هو الشرك؟ إذن أي شرك إذن دعي إليه وحذر منه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هل هو الشرك الذي كان عليه أبو جهل وأبو لهب حين سجدوا للأصنام فقط، اتخذوا حجارة وسجدوا لها وعظموها ودعوا بها؟ هذا هو الشرك فقط؟ أما من سجد لصاحب قبر فليس كمن سجد لصاحب صنم، ومن دعا الصنم واستغاث به في الشدائد ليس كمن استغاث بالمخلوق من البشر بغير الله جل وعلا، استغاث به وفيما لا يقدر عليه إلا الله، ليس هذا من الشرك؟ سبحان الله، أي ميزان هذا؟ وأين دليل هذا التفريق؟ أين نجد هذا التفريق؟ في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في فهم الصحابة أو في فهم التابعين لهم بإحسان؟ فكله شرك، بل السجود للمخلوق أعظم من السجود للصنم، السجود للمخلوق أعظم من السجود للصنم. إذا كان السجود للصنم شركا فالسجود للبشر من باب أولى. لماذا؟ لأن الاعتقاد بالمخلوق أعظم، هذا صنم من حجارة أو من شجر أو من حجر أو غير ذلك، لا يكون التعلق به كالتعلق بالمخلوق الذي قد رأى منه من الأفعال ومن الأشياء الأمور التي لأجلها عظمه. لكن القوم وسعوا أو حجروا واسعا وظلوا ضلالا بعيدا والعياذ بالله، فقالوا هذه ليست من الشرك. يا سبحان الله، وهنا قالوا رحمه الله تعالى إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء، فهو يريد بالعلماء هنا علماء الشرك وعلماء الخرافة وعلماء العلماء الداعين إلى الشرك بالله جل وعلا، علماء الروافض وعلماء المتصوفة الذين إذا تكلم دعاة التوحيد وحذروا الناس من الشرك بالله جل وعلا قاموا تكلموا وربما ألفوا قالوا ليس هذا شركا، لا تسمعوا كلام هؤلاء، هذا ليس من الشرك في شيء. فالعلماء هم علماء أهل الضلال، العلماء الدعاة إلى الشرك بالله جل وعلا الذين دعوا الناس إلى عبادة غير الله جل وعلا، إلى تعظيم أصحاب القبور ودعائها من دون الله، استغاثة بها بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله وهكذا. وأما علماء الحق وعلماء التوحيد وعلماء السنة فحاشاهم، ولن يجدوا عالما واحدا يقول بذلك من علماء التوحيد من الأئمة الأربعة وأتباع الأئمة الأربعة بإحسان، وإنما هو قول أهل البدع والضلال في كل زمان ومكان. وأما علماء الحق فحاشاهم أن يدعو الناس إلى أن يدعو غير الله جل وعلا، أو أن يستغيثوا بغير الله، أو أن يذبحوا لغير الله تقربا وتعظيما، أو أن يدعو الناس إلى أن يطوفوا بقبور هؤلاء ويتمسحوا بأتربتهم، حاشاهم من ذلك، بل هم دعاة إلى توحيد الله جل وعلا وإلى النهج الحق وإلى الصراط المستقيم الذي أرسل به سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن علماء الضلال من علماء الروافض وعلماء المتصوفة هم الذين يلبسون على الناس، فكم من جاهل أغروه بدعوات رنانات، وكم كذلك من ضعاف القلوب ومن أمراض ومن أصحاب القلوب المريضة أغروه بالأموال وأغروه بالمناصب ربما وغير ذلك مما يدعون به إلى هذا الباطل والعياذ بالله. بل وصل بهم الأمر إلى أن يأخذوا من المتشابه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو من أعظم علامات أهل الزيغ، اتباع المتشابه في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا هو القائل في كتابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فنظروا في بعض أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام التي قد فهمها العلماء وقد فهمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قبلهم فهما صحيحا موافقا للمحكم في كتاب الله جل وعلا وموافقا للمحكم في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هم لما كان الزيغ في قلوبهم فهموا تلك النصوص فهما سقيما وردوا به الآيات الواضحات البينات في كتاب الله والأحاديث الكثيرة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله، وجاء من حديث أبي هريرة وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فقالوا هذا الحديث معناه أنه لا يقع شرك في الأمة، وأن الشيطان قد أيس من وقوع الشرك في أمة الإسلام وفي جزيرة العرب. هكذا فهموا من هذا الحديث هذا الفهم السقيم الذي لم يفهمه أصحاب رسول الله ولم يفهمه التابعون لهم بإحسان، لكن كما سمعتم بسبب زيغ قلوبهم. وإلا فكلام السلف الصالح في هذا الحديث واضح بين، لأنهم نظروا في كتاب الله بعينين وبفهم عظيم جامع لنصوص الكتاب والسنة، لا نظرا إلى بعض النصوص وإهمالا للأخرى. فهذا الحديث إنما هو معناه أن الشيطان لما رأى عز الإسلام، الإسلام قد اتسع وقد فتح الصحابة بل النبي عليه الصلاة والسلام الفتوحات العظيمة، وهكذا ظهر عز الإسلام، فالشيطان دخله اليأس، هل سيعبد بعد ذلك؟ بعد هذا المجد الذي حقق وبعد أن دخل الإسلام في قلوب هؤلاء ودخل الناس في دين الله أفواجا، هل سيعبد بعد ذلك؟ لأن كل عبادة لغير الله هي عبادة للشيطان، كل عبادة لغير الله في الحقيقة هي عبادة للجن والشياطين. من عبد الملائكة في الحقيقة إنما عبد الجن، ولذلك الملائكة يصرحون بذلك يوم القيامة حين يسألهم ربهم جل وعلا: هل هؤلاء عبدوكم؟ يقولون: إنما عبدوا الجن، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهكذا من عبد الأموات، من عبد الأولياء، من عبد غير الله جل وعلا صرف شيء من العبادة، فالحقيقة هذه العبادات إنما هي عبادة للشيطان، هي عبادة للشيطان، لأن الشيطان هو الذي دعا إلى الشرك، دعا إلى الشرك بالله جل وعلا. من دعا قوم نوح إلى ذلك وزين لهم ذلك العمل حتى عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا؟ إنه الشيطان. وهكذا حتى في آخر الزمان، حتى في آخر الزمان لا يأس الشيطان من دعوة الناس إلى الشرك بالله جل وعلا. فحين يخرج المسيح الدجال، من أعظم أعوان المسيح الدجال الشيطان إبليس لعنه الله، فإنه يسير مع الدجال وربما يأتي إلى الرجل ويقول له: اتبع هذا فإنه ربك، اتبع هذا المسيح فإنه ربك. فيقول له: هل إذا أحيا لك والديك تؤمن به؟ فيقول: نعم. فيحيي له والديه فيؤمن بهذا المسيح الدجال بأنه ربه. انظروا كيف الشيطان إلى آخر الزمان، حتى في ذلك الزمان وفي آخر العلامات خروج المسيح الدجال وهو من آخر العلامات، الشيطان يدعو إلى الشرك بالله جل وعلا وإلى عبادة غير الله، بل بالدعوة إلى جعل غير الله جل وعلا ربا مع الله سبحانه وتعالى. وإنما اليأس الذي دخله هو حين رأى عز الإسلام في ذلك الزمان. ومما يدل على أن الشرك واقع في جزيرة العرب وفي أمة الإسلام أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة حصل الشرك، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة حصل الشرك، ما بين موت النبي عليه الصلاة والسلام وظهور الشرك في جزيرة العرب إلا أيام أو ربما أقل. كيف ذلك؟ نعم، حصول الردة، الردة التي حصلت في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أناس ارتدوا عن دين الإسلام وكفروا وأشركوا بالله جل وعلا، أليس هذا في جزيرة العرب؟ ومتى كان؟ بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال بعد ذلك أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب ولا يقع في أمة الإسلام؟ والردة حصلت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بفترة يسيرة، بل خروج أدعياء النبوة كذلك، خرج الأسود العنسي في صنعاء جزيرة العرب، وخرج المختار بن عبيد الثقفي، وهكذا. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم كانت تعبده دوس في الجاهلية، والحديث في الصحيحين. وهكذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام كذلك في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. وهكذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، بل لا تقوم الساعة حتى لا يقال على الأرض الله الله، كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فالنصوص كثيرة التي فيها بيان أن الشرك يقع في أمة العرب وفي زيرة في أمة الإسلام وفي زيرة العرب. قد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الذي رواه البرقاني في صحيحه رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وهذا يدلنا على أن الشرك واقع في أمة الإسلام وفي جزيرة العرب. وها نحن نرى السحرة في جزيرة العرب، سحرة في بلاد الحرمين موجودون، سحرة في اليمن موجودون، وهناك الذين يدعون علم الغيب من الكهنة ومن المشعوذين ومن المنجمين ومن الرمالين ومن ضاربي الحصى، وكل ذلك من عبادة غير الله، لأنهم يعبدون الشيطان. فذلك الساحر إنما يتوصل ويتحقق له ما أراد من السحر حين ربما يسجد للشيطان أو يكفر بالله جل وعلا ويرتد عن دين الإسلام. أليس هذا من الشرك والردة؟ بلى والله، وكل ذلك يقع في أمة الإسلام وفي جزيرة العرب. لكن هؤلاء القوم لما صاروا يعبدون غير الله ولما يدعون غير الله ولما يستغيثون بغير الله ويسمونه استشفاعا، صاروا يبحثون عن متشابه في سنة وسلم، فوجدوا مثل هذه النصوص وأهملوا تلك النصوص الواضحة، وأهملوا فهم السلف الصالح الذي يدل على أن الشرك واقع في أمة الإسلام وفي جزيرة العرب. إذا لم يكن هذا هو الشرك، قال رحمه تعالى: إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك قط ينتقد. فكلام واضح بين مدلل عليه بآيات كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهم السلف الصالح. لكن هؤلاء دعاة الشرك صاروا يلبسون على الناس دينهم ويدعونهم إلى الشرك بالله جل وعلا بحجة أن الشرك لن يقع ولن يحصل، وإنما حدث في عهد أبي جهل وفي عهد أبي لهب، قد مات أولئك ومات معهم الشرك وانقضى، فلا يقع في أمة الإسلام ولا في جزيرة العرب. وكأنهم تجاهلوا ما سطره علماء الإسلام الأئمة في المذاهب الأربعة: الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد. كتبوا في كتب الفقه باب حكم المرتد، باب حكم المرتد، ومعناه أن الردة تقع ولا بد أن تترتب عليها أحكام. لو كانت لا تقع، ما فائدة هذه الأبواب المكتوبة في كتب الفقه؟ لا فائدة منها. إذا كان الشرك لا يقع في أمة الإسلام أو لا يقع في جزيرة العرب، لا فائدة من كتابة هذه الأبواب، أبواب حكم المرتد، باب حكم المرتد، ما دام أن الردة لا تقع، وما دام أن الشرك لا يقع، وما دام أن الكفر لا يقع. لكن لزيغ قلوب هؤلاء أزاغ الله جل وعلا قلوبهم، فنصح المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الأبيات العظيمة محذرا وناصحا ومبينا، فجزاه الله خير الجزاء على بيانه وعلى ما دعا. فنسأله جل وعلا أن يجعلنا من دعاة التوحيد ومن المحذرين للشرك بأموالنا وبأقلامنا وبأصواتنا وبكل ما نملك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.